بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ حديث: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، هل يدخل فيه من مات وعليه دين يريد قضاءه ولم يؤده عنه أحد فيقضيه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أو يرضي صاحبه أم يتعين على ولي الأمر خراجه عنه من بيت مال المسلمين؟ معنى الحديث فعلي قضاء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي عنه من بيت المال، وليس المقصود أنه يقضي عنه يوم القيامة، فلا دينار ولا درهم هنا. وإذا لم يده عنه أحد، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نية هذا الرجل يعوض ذلك عن حقه. وإذا حصل من التقصير أثم، كان يكون لم يوصي، ضيع حق الناس بعدم الوصية وما علم أحد. أما إذا لم يحصل تقصير وجهد في قضائه فإن الله عز وجل يقضي عنه، إما أن يسر من يقضي عنه في الدنيا أو يرضي صاحبه يوم القيامة. نقول فائدة: قال ابن عبد الهادي في الصالح المنكي: عبيد الله المكبر ضعيف سيء الحفظ وشديد الغفلة عن نافع عن ابن عمر. عبد الله المكبر، أما عبيد الله مصغر. الذي عنده أسئلة خارج الدرس يأتي بها في وقت آخر. يقول: الأحجار التي توضع حول القبر هل تكون من القبر؟ هل من قام على الحجر يأثم؟ إن كانت موضوعة على حده الذي حفر فهو منه، وإن كانت حاط بها من بعيد فلا يدخل، ولا يصلح أن تحاط من مكان بعيد، وإنما توضع على نفس الحفرة. يقول: تقدم معنا في الدرس السابق جواز الصلاة بالسراويل لأثر عمر، تقدم بيان عن السراويل وهي التي تستر كما تستر الأزر. قال: مع أنه قد جاء النهي عن ذلك كما في مصنف بن أبي شيبة عن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ومنها أن يصلي في السراويل ليس عليه شيء غيره، بمعنى ما يلبس عليه رداء، يكتفي بالسروال. وعمر ماذا قال؟ صلى رجل في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. أما الاكتفاء بالسراويل هذا ما يصلح، بحيث يكون النصف الأعلى مكشوفا ما يصلح، كما أنه منهي عن الصلاة في إزار لا يجعل على عاتقه منه شيء. يقول: ذكر بعض الشراح أن قوله يرخين شبرا أي من نصف الساقين، كشارح الترمذي أبي العلاء وأبو الطيب في عون المعبود. سياق الحديث يدل عنه من الكعبين، أنه قال ماذا: إن الله لا ينظر لمن جرى إزاره بطرا، فكان في سياق الكعبين ما نزل على الكعبين، والذراع من الساقين ينكشف على النساء، من نصف الساق ذراع، قال يرخينه ذراعا، هذا تنكشف ما تغطي. نعم، شبرا نقصد، يرخينه شبرا أولا هذا ما يغطي، فدل على أنه من الكعب والله أعلم. وليراجع شروح أخرى إن شاء الله تجد من نص على ذلك. يقول: هل يجوز تقبيل المرأة العجوز عند موتها إذا كانت من غير المحارم؟ ما يجوز حتى المصافحة. ماذا؟ أشجار على المقبرة، ما عليه دليل، غرس الأشجار ما عليه دليل. أما حديث لعله يخفف عنه، ماذاك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء مقيدا في حديث جابر في مسلم. طيب، حديث أكثر من ذكر هادم اللذة ما حاله؟ حديث صحيح حسن بطريقي أو بشاهده. حديث أبي هريرة مع بماذا؟ بماذا علنا حديث أبي هريرة؟ بالإرسال من راسل أبي سلمة. شاهدوا عن من؟ عن من الشاهد؟ عندك؟ عند من عندك يوسف؟ عن ابن عمر. ما حال حديث ابن عمر؟ في مجهول الحال وفي عبد الله بن عمر العمري ضعيف. فمجموع الطريقين حسن. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين ما حاله؟ عن من؟ من الوسط. ذاك عبد الرحمن. عن بريدة ما حاله؟ سناده حسن أو صحيح؟ صحيح. طيب اقرأوا على موتاكم ياسين من هذه الجهة. من يشارك؟ ذاك محمد. نعم. لا ما أنت هناك. ها الحديث ضعيف، تذكر سبب ضعفه؟ ما من يذكر السبب؟ عندك أبو عثمان وليس بالنهدي، رجل مجهول يروي عن أبيه عن معقل، واضطرب في الإسناد أيضا، وأبوه مجهول. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ما حال هذا الحديث عندك؟ نعم هذه صحيح، إسناده صحيح. الإسناد الذي عند أحمد الترمذي معل، لكن له إسناد صحيح عند ابن حبان. وصلنا إلى صفحة 275. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، إذا أقر في مرض موته بدين لشخص فهل يقبل إقراره، وأيهما يقدم، أهذا الدين أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته؟ أولا هل يقبل الإقرار؟ من يجيب؟ في حال مرضه سياق الموت اعترف أن عليه دين لفلان ما كان معروفا، يعني يقبل من؟ إلا إذا كان فاقد الوعي يتكلم بكلام ما يشعر به، هذا شيء آخر. لكن الآن الكلام على أنه ما زال يعني في وعيه يقبلك، ويوم يقدم هذا الدين اللي أوصى به، أو الدين المعروف، الدين المعروف في حال صحته، أم هذا الذي أوصى به، أيهما يقدم؟ ما الظاهر أنه ما سواهنا. بعض العلماء يقولون يبدأ بدين الصحة، أعظم قالوا بالذي أوصى به، الصحيح أنه ما سواه. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة النساء: وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. قال: فإن كان عليه دين في الصحة بدينة وأقر لأجنبي بدين، فقال الطائفة: يبدأ بدين الصحة، يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون، يعني إذا كان أكثر من واحد اعترف بهم يأخذون من ماله بالسوية، يتحاصون يعني يأخذ كل حصة بقدر دينه، وليس المراد أنهم يتساوون أي بقدر الدين. فإذا كان هذا له عليه 1000 وهذا له عليه 500، فصاحب 1000 يأخذ 2/3 مما بقي، وصاحب 500 1/3، وهكذا يعني يتحصن بالنسبة، بالنسب، ما يسمى في هذه الأيام بالنسب المئوية، المئوية. وقال الطائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة الذي هو مالك ومن معه من أهل المدينة، ورواه عن الحسن. لماذا استثنوا الوارث؟ نعم، يعني خشية أن يكون أراد أن يوصي له أو يحتال، يحتال بتقديمه، ويظهر أنه إذا لم يتهم بذلك يتنفذ حتى وإن كان لوارث، إذا لم يتهم. أما إن ظهرت قرائن الاتهام فلا يقبل. قلت والقول الثاني والصواب لأن كل من الدينين حق ثابت في ذمته ولا دليل على تقديم أحدهما، والله أعلم. فإذا كان مال الميت قليلا كيف يفعلون؟ مثلا الذي عليه ألفان والذي ترك ألف، ترك ألفان وعليه ألفان، ترك ألف دينار وعليه ألفا دينار، يعني الآن إنسان دينه معروف من قبل المرض وإنسان آخر أوصى به، كيف يصنع بهم؟ أولا يخرج معنا التجهيز. طيب، طيب بعد ذلك أيهما يعطى من الدين؟ الأول، يعني إذا علم أول فيكون أحق. كلها في ذمته، يعني ماذا قدمت الأول نفسه، يعني كلها حلت بسبب موته، صارت كلها حالة، صار وقتها كلها معجلا بسبب الموت. عندك هذا حوج منهم وأنت أضرف يتحاصون على الحصص، وإن علم الأول والآخر، لأن الموت يجعل الدين حالا، لأن الموت يجعل الدين حالا، فيأخذ كلا بقدر دين. إذا كان أحدهم قدم 1500 وآخر 500، فيكون للذي قدم 1500 كم؟ عن ثلاثة أرباع، وذاك ربع، وذاك ربع ما بقي. فمثلا لو ترك 1000 دينار فيكون هذا له 750 دينارا وذاك 250. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. لماذا ورد الحافظ في الجنائز مع أنه في الحج؟ هذا الرجل كان في الحج، من أجل الأمر بالغسل اغسلوه بماء وسدر، هذا من أدلة وجوب الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود إسناده حسن. وفي الحديث أنهم عند أن اختلفوا في ذلك ألقى الله عليهم النوم، نعم جاء في الحديث حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره من النوم. قال ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى منه اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فقاموا فغسلوه عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق، حسن حديث وقد صرح بالتحديث، حسن الحديث وقد صرح بالسماع والتحديث، وهو سبب التحسين، وإلا بقية الرجال كلهم ثقات. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. ما هو الحقوة هذا؟ ألقى علينا حقوة الإزار، لأنه يشد على الحقوة. وقول أشعرنا إياه، ما المراد بأشعرنا إياه؟ يعني عند أن يكفنها يجعلنه مما يلي الجسد، فالثوب الذي يلي الجسد يسمى شعارا. متفق عليه. في رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ البخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وهذه الرواية أيضا في مسلم بنحوها. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم غسل الميت. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. ومعنى فرض كفاية أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. وقد تعقبه الحافظ على نقل الإجماع فقال في الفتح: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ظهور شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي ما يصلح الفتح والكسر والكسر أفصح حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. قلت: والصواب قول الجمهور لحديث ابن عباس وحديث معطية اللذين في الباب، والله أعلم أنه واجب والوجوب كفائي بلا شك إن قام به من قام به البعض سقط عن الباقين. وقلنا لحديث ابن عباس وحديث معطية لأن فيهما الأمر بالغسل، اغسلوه بما نسيت، وحديث معطية اغسلنا ثلاثا أو خمسا. قال المسألة الثانية: كم هو الغسل الواجب في غسل الميت؟ كم يجب؟ مرات عندك الواجب مرة واحدة تعم جميع البدن، والثلاث الأفضل ثلاثة أو خمس، ليست واجبة مستحبة. طيب فكيف بالأمر؟ من يجيب؟ كيف بالأمر في حديث المعطية اغسلنا ثلاثة أمر بغسلها ثلاثة؟ من عنده الجواب؟ ذكى بعدي الأمر استحباب، ما الصارف؟ يصلح حديث ابن عباس لأنه ما أمرهم بالثلاث، ابن عباس اغسلوا بما نسل، وينقولون إن رأيت أن ذلك، لكن كأنها محمولة على الزيادة أو أكثر من ذلك إن رأيت أن ذلك. يعني نحتاج إلى زيادة فلا نعم فيزدنا. قال: كم هو الغسل الواجب في غسل الميت؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل الواجب مرة واحدة يعمم بها جميع البدن لحديث ابن عباس الذي في الباب اغسلوه بما نسل، وذهب الحنفية والمزني وأهل الظاهر إلى وجوب ثلاث غسلات لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معطية اغسلنا ثلاثا أو خمسا الحديث. قلت: وقول الجمهور والصواب لحديث ابن عباس المذكور فإنه لم يأمره بثلاث، وهو متأخر على حديث معطية، ويحمل قوله اغسلنا ثلاثا على الاستحباب. المسألة الثالثة: هل يجرد من ثيابه عند غسله؟ ومن يجيب؟ هل يجرد ما يجرد؟ يجرد من الثياب. حديث عائشة فيها أنهم أسلوه عليه قميصه، لكن في حديث عائشة أنهم ما جرد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في الحديث نفسه ما يدل أنهم كانوا يجردون الموتى ويسترون العورة، يجردون من الثياب ويسترون العورة. قولها في الحديث ما يدري أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أي معلوم أنهم كانوا يجردونهم من الثياب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر. يعني هذا هو الأقرب، أنهم يجردون ويستر العورة. فلو أنه لم يجرد وغسل فوق القميص والحق يجزي، نعم، لكن خلاف الأفضل لأنه إذا باشر يكون أبلغ لتنظيفه وأبلغ لطهارته. قال في المسألة قولان: الأول أنه يجرد من ثيابه إلا ما يستر العورة، وهو قول أحمد في رواية، وأخذ بها كثير من أصحابه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقال به من التابعين ابن سيرين. والدليل على هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كما نجرد موتانا. وقالوا هذا أمكن لغسل الميت، ورجح هذا ابن قدامة. الثاني أنه يجلل بثوب أو قميص ينفذ منه الماء، ثم يدخل يده من تحت الثوب ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه. وهذا قول الشافعي وأصحابه وأحمد في رواية. والراجح هو القول الأول لما تقدم، وظاهر الحديث أن ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، والله أعلم. المسألة الرابعة: صفة غسل الميت. نعم، لا سيأتي معنا، إذا احتاج أكثر من ثلاث يخصر سيأتي. قد تأتي صور يعني يحتاج الإنسان لأنه ما يجرد، ستأتي بعضها معنا فيما إذا كان امرأة ما وجد من يغسلها، ما يجد من يغسلها من النساء، يصبون عليه الماء صبا من فوق الثياب، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. ونعم ومسائل مشابهة، أو الرجل لا يوجد من يغسله من الرجال، فالنساء يصببن عليه الماء صبا من فوق الثياب، ومسائل مشابهة تأتي إن شاء الله. قال: صفة غسل الميت: يبدأ الغاسل فيلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة. المعنى أنه ينظف أولا أماكن النجاسة إذا إن وجدت، يعني هذا من باب لعلها توجد. ويحنى الميت حنيا رقيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس، لأن في الجلوس أذية له، من أجل ماذا؟ هذا التنحية، يعني حتى إذا وجد شيء قريب من مخرجه يذهب يخرج. ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة، يعني في أسفل بطنه عند الأمعاء يكون دلكا خفيفا من أجل إذا وجد شيئا قريبا يخرج. وهذا لا بأس به، مع أنه لم يأتي به دليل، لكن من باب أنه ما يخرج بعدها في الأكثان والثياب إذا كان شيئا قريبا. وابن المنذر رحمه الله يقول: ليس في ذلك سنة، ولكن إن فعله من باب إزالة ما به من هذا فلا بأس. وهو كما قال ليس فيها حديث ولا أثر عن الصحابة، ولكن ما ذكره العلماء من المعنى خشية خروج شيء، فإنه قد جرب أنه ربما خرج الشيء، فلو حصل شيئا خفيفا لا بأس. وبالغ الشافعي فقال: ماذا يعصر عصرا قويا؟ أما الجمهور فيقولون عصرا رفيقا، عصرا خفيفا، كما ذلك ذكر ذلك ابن المنذر راجع الأوسط الخامس 329، نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه لا بأس بعصر بطنه عصرا خفيفا، وعن الشافعي أنه يعصر عصرا بليغا، تمر يده على بطنه عصرا بليغا. ثم يقول ابن المنذر: ليس فيه سنة تتبع، ولكن إن فعل ذلك ليخرج شيئا إن كان هنالك فحسن، وإن ترك فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. على كل، قد يفعل الإنسان بالقرائن مثلا، إن غلب على ظنه أنه قد يوجد شيئا فلا بأس، وإن غلب على ظنه عدم وجود شيء ترك ذلك. راجع الأوسط الجزء الخامس 329. قال: ثم يعصرها عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك. يعني هذه العلة يعني قد يخرج بعد ذلك فيتعبهم. ثم بعد غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه للصلاة. نعم كما في حديث معطية ابدأنا بما منها وما وضع الوضوء منها سيأتي أيضا تقدم في الباب. ثم بعد غسل النجاسة يبدأ فيوضي وضوءه للصلاة فيغسل كفيه فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق ولا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان الكفن، فإحسان الجسد من باب أولى، وما الغسل إلا من أجل ذلك، فإذا كان يحتاج إلى ذلك لا بأس. وهو قائم مقام المضمضة بقوله ابدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها، هذا من مواضع الوضوء. وأيضا قد تكون أسنانه تحتاج إلى شيء من الغسل، والأنف أيضا يحتاج إلى تنظيف، ويكون ذلك في رفق ولا يدخل الماء ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه، في قول أكثر أهل العلم أنه ما في فائدة، ما سيستنثر هو ولا يتمضمض، فكان يغني عنه الغسل المذكور خرقة في الفم كذلك تنظيف الأنف. وهو مذهب أحمد والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومن التابعين سعيد بن جبير، لأن المضمضة والاستنشاق متعذرة في حق الميت، وقال الشافعي وأصحابه يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي. هذا متعذر. قال والأقرب والقول الأول ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه، وذلك الحديث المعطية بدأنا بما منها مواضع الوضوء منها. ثم إذا وضعه بدأ بغسل رأسه ولحيته، ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره، وذلك بأن يغسل الباطن أي من جهة البطن، ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر فيغسل الأيمن من ظاهره أي من قبل الظهر، ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. وقال جماعة من الشافعية والحنابلة يبدأ بالباطن الأيمن ثم الباطن الأيسر، ثم يغسل ظاهره الأيمن ثم ظاهره الأيسر، والأول أقرب، يعني أنه يبدأ بالأيمن من الباطن والظاهر ثم الأيسر من الباطن والظاهر. وهو قول جماعة من الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها. قال ويكون الماء مخلوطا بالسدر في جميع الغسلات أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون والأشنان، ويجتنب الصابون المعطر في حق المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. فإذا كانت الغسلة الأخيرة خلط مع الماء كافورا لحديث معطية وجعلنا في الأخيرة كافورا، أنه يخلط مع الماء في الأخيرة الكافور. وهو قول الجمهور والصواب، وذهب النخعي والكوفيون إلى أنه يجعل في الكفن أعني الكافور ولا يخلط بالماء، وظاهر حديث معطية يدل على خلاف قولهم، يعني ظاهر معطية أنه يخلط في الماء، وأما قولهم أنه يجعل في الكفن الثياب ليس صحيح. قال ويستحب أن يغسله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وترا إن احتاجوا إلى ذلك لحديث معطية، ثم بعد فراغه من غسله ينشفه بثوب ثم يكفنه. طيب واضح هذه المسائل واضحة. قال المسألة الخامسة غسل الميت أكثر من سبع غسلات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها فإن أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك. يعني أن الحافظ يقول الروايات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ورواية أخرى ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولم يقل أو أكثر من ذلك بعد السبع، هكذا يقول. إلا قال إلا في رواية عند أبي داود، وقد نعم تعجبوا من الحافظ لأن الرواية في البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك بعد السبع، فقالوا العجب من الحافظ حيث غفل عنها وهي في الصحيح الذي يشرحه وعزاها إلى أبي داود فقط. قال ولم أرى في شيء من الرواية بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها فإما أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك، فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا خمسا وإلا فأكثر، قال فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي الزيادة على السبع شرف. وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. قلت الرواية التي ذكر أنها في أبي داود هي أيضا في صحيح البخاري، فالعجب من الحافظ كيف غفل عنها. والزيادة على السبع مكروهة إلا يحتاج لظاهر حديث ما أعطيه الله عنه، يعني في حالة الاحتياج فقد يحتاج إلى ذلك، إما بسبب اتساخات حصلت في الجسد شديدة ما زالت إلا بذلك، أو كأن يكون خرج منها نجاسات أو ما أشبه ذلك فاحتاج إلى غسلة زائدة. على كل الغالب أنه ما يحتاج إلى أن يصل لهذا القدر، غالبا أن الثلاث كافية وزيادة. فإذا احتاج إلى زيادة على الثلاث يزيد رابعة وخامسة يوتر. قال المسألة السادسة إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يوضأ ويعاد غسله إلى ثمان سبع إن احتاج إلى ذلك، وهو قول ابن سيرين وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث معطية أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، وهو قول للشافعي. وذهب الثوري ومالك وأبو حنيفة إلى أنه يكفيه الوضوء وغسل موضع النجاسة، يعني يكفيه أن يغسل النجاسة التي خرجت ويوضأ، وهو قول للشافعي. وحجتهم أن النجاسة لا تزيل أثر الغسل، كما أن الجنب الحي إذا أحدث أعاد الوضوء ولا يعيد الغسل، فكذلك الميت. قال أبو عبد الله وفقه الله الظاهر أنه لا يلزم إعادة الغسل، ويكفيه ما ذكره أصحاب القول الثاني، والأفضل أن يعاد غسله كما ذكر أصحاب القول الأول لحديث المعطية رضي الله عنه، نعم من حيث أنه لازم ليس بلازم، قد حصل الغسل وهذه النجاسة لا تبطل الغسل، من ادعى أنها تبطل ويحتاج إلى غسل يحتاج إلى دليل، لكن من حيث الأفضل يفعل بحديث المعطية أو أكثر من ذلك فيكرر الغسل كاملا. قال المسألة السابعة استخدام الماء الحار، هل يستحسن الماء الحار أن يقدر أن ينظف أكثر أو الماء البارد؟ عندك أنت ليذي، نعم يعني ما أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حثهم على الماء الحار. قال ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل الماء الحار في غسل الميت لأنه ينظف أكثر، وخالفه الجمهور فقالوا يغسل بالماء البارد لأن الحار يؤدي إلى استرخاء جسم الميت، ومقصودهم بالبارد أي البرود المعتاد، وقالوا يستخدم الحار إذا احتيج إليه لإزالة الأوساخ التي ربما لا تزول بالماء البارد. وقال الجمهور والصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل ابنته لم يأمرهم أن يغسلوها بالماء الحار، وهذا يدل على أنهم غسلوها بالماء المعتاد والله أعلم. المسألة الثامنة، المرأة الحائض والجنب إذا توفي كم يغسلها؟ هل يغسلها غسلان أو يكتفى بغسل واحد؟ يكتفى بغسل واحد، نعم الظاهر. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا أن الجنب والحائض والحائض إذا مات غسل غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال يغسلان غسلين. قال ابن منذر: لم يقل به غيره. قلت: والصواب قول الجمهور لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلهما مرتين، ما حث على أن ينظر في الرجل هل كان جنبا أو حائضا ولم يتلمس ذلك، دل على أن يغسل مرة واحدة وتكفي. وما جاء في غسل من الذي غسلته الملائكة كان جنبا في معركة أحد، ضربنا ذي عامر، لماذا؟ لأن الشهداء ما غسلوا، فغسلته الملائكة لرفع حدث الجناب، فكان يسمى غسيل الملائكة. قال المسألة التاسعة: هل يغفر شعر الميتة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن شعر الميتة يغسل وإن كان معقوصا نقض ثم غسل ثم ظفر 3 قرون قرنيها وناصيتها ويلقى من خلفها، من كما جاء في حديث الباب. وبهذا قال الشافعي وإسحاق بن المنذر وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يظفر ولكن يرسل مع خديها. قال عبد الله الصواب قال الجمهور وهو الأول لحديث معطية مذكور في الكتاب، لأن فيه أنه ظفر 3 قرون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.